أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه القرآن الكريم آخر ما عهد الله سبحانه وتعالى إلى البشر من الرسالات الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا في كتابه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن لا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في أكثر من موضع في كتابه أنه قد بشر بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. أنا أمر لا عجب فيه ولا غرابة فيه، فإنك عندما تجلس وتسمع الكثير من النصارى وهم يتكلمون عما ورد في الكتاب المقدس من نبوءات، ويقولون أن الكتاب المقدس ورد فيه الكثير من النبوءات عن أمور غيرت مسار التاريخ وغيرت وجه العالم، ولا ريب أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن بعثته من الأمور التي غيرت وجه التاريخ، وكيف لا، وقد استطاع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يغيروا خارطة العالم في 50 عاما فقط، فأسقطوا الدولة الرومانية وسقطت الإمبراطورية الفارسة، وأقام الله سبحانه وتعالى بتقوى رجال من الله عليهم، أقام الله سبحانه وتعالى بهم دولة الإسلام التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. إذن فإنه من الإنصاف أن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم كان له أكبر الأثر وأشد التأثير في العالم بأكمله وفي التاريخ العالمي بأكمله. إذن يعني من العجيب أن يتحدث الكتاب المقدس عن كثير من النبوءات ولا يتعرض بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد. طيب، ولكن يعني النصارى واليهود الذين ظلوا على دينهم ورفضوا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته، نهدي إليهم بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات ونجادلهم بالتي هي أحسن، ونبين لهم ما ورد في كتبهم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن نحن إن شاء الله في كلامنا إن شاء الله في هذه المرحلة المقبلة وفي تعرضنا سوف أقوم بالتعرض لمجموعة من النبوءات التي وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. سنتناول هذه النبوءات بالتفسير والشرح من الناحية اللغوية ومن الناحية أيضا الدلالية، وسنحاول تفسير ما ورد في هذه النبوءات من كلام وإشارات، وكيف أن هذه النبوءات لا تنطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسندحض ما أحاط بها من شبهات. طيب، أولا لا ريب أنه من المعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان له ولدان إسماعيل وإسحاق، وكان الأول إسماعيل عليه السلام هو الولد الأكبر من زوجته هاجر عليه السلام، ثم من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بإسحاق، وكان إسحاق من زوجته سارة. طيب، ولا ريب أن هذا أيضا من الأمور المعلومة أن إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب، هذا أمر يعلمه القاصي والداني، أمر لا يختلف عليه أحد أن إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب، وأن إسحاق أنجب يعقوب، ثم يعقوب سماه الله سبحانه وتعالى بإسرائيل وأنجب إسرائيل 12 ولدا منهم يوسف، وهؤلاء 12 كونوا 12 قبيلة عرف بعد ذلك بأسباط بني إسرائيل. طيب، موعدنا اليوم مع أمور تتعلق بإسماعيل عليه السلام، ولا ريب أن توضيح هذه الأمور ضروري في بداية الخوض في النبوءات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبه يمتد إلى إسماعيل عليه السلام، ونحن معشر أهل الإسلام نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وإسماعيل عليه السلام نبي، وأن محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام. طيب، إذن لا ريب أن العلاقة وطيدة بين إسماعيل عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، والرابط قوي. إذن كان يجب التعرض لما ورد في حق إسماعيل عليه السلام في الكتاب المقدس، خصيصا وأنه كثير ممن قاموا بالترجمات في الجزئيات المتعلقة بإسماعيل عليه السلام في التوراة أرادوا أن ينحرفوا بفكر القارئ إلى مداخل وإلى مسارات غير سوية مطلقا. لماذا؟ لأن إسماعيل عليه السلام معلوم عند أهل الغرب أنه أبو العرب، ولا ريب أن الانحراف وتشويه صورته يشوه صورة من كان من نسله ويشوه صورة أتباعه، وهذا أمر طبيعي سيرغب فيه كل من أراد أن يكذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تعال نبدأ بسفر التكوين، وتجد في سفر التكوين، أريدك أخي الحبيب أن تذهب إلى الإصحاح 16 وتحديدا من العبارة 10 إلى 12، وتجد، وهذا نقلا عن الترجمة العربية، وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك. هذا الكلام موجه من ملك من الله سبحانه وتعالى إلى هاجر عليه السلام، وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، وقال لها ملاك الرب فأنت حبلى وتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. ستظهر مفاجآت عندما نتكلم عن هذا النص بإذن الله سبحانه وتعالى، وعن كيفية التلاعب في الترجمات حتى يظهر النص بهذه الصورة التي هو عليها، وكيف كان الأصل في اللغة العبرية، وكيف تم العزوب عن ترجمة إلى أخرى من أجل خدمة أمور معينة. طيب، مرة أخرى نقرأ. فقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. لا ريب أن هذا النص مأخوذ من التوراة، هذا النص مأخوذ من التوراة من سفر التكوين. ونبدأ بهذه الملحوظة. أولا، من المعلوم أن أقدم مخطوطات للتوراة في العالم اكتشفت في وادي قبران، وهي ما تعرف اليوم بمخطوطات البحر الميت. وهذه أقدم مخطوطات اكتشفت للتوراة، أقدم ما اكتشفت. من المعلوم أن إسرائيل تحفظت على هذه المخطوطات يوم اكتشفت ورفضت أن تنشر هذه المخطوطات فترة طويلة الله أعلم بما تلاعب. لاحظ يا أخي، لأقدم المخطوطات للتوراة وضعت الحكومة الإسرائيلية يدها على هذه المخطوطات ورفضت أن تخرجها للعالم، وتعالت صيحات الباحثين وصيحات العلماء تطلب الإفراج عن هذه المخطوطات حتى يعلموا ما فيها ويعلموا ما هو أصل وتاريخ الكتاب المقدس، خصوصا أن هذه المخطوطات غيرت الكثير من المفاهيم. يعني كان يقال قديما أن سفر أخنوخ هو أحد الأسفار القديمة جزء من الكتاب المقدس، وهم قالوا لا، وليس جزء من الكتاب المقدس، ورفضه اليهود وقالوا لا ليس من الكتاب المقدس لأن الأصل العبري له مفقود وغير موجود. وأصرت الكنيسة الحبشية على أن سفر أخنوخ هذا أنا جزء من الدين النصراني وجزء من التوراة ولن يتخلوا عنه. فأصبح عندك كنيسة الحبشة تقول بأن سفر أخنوخ هذا جزء من دينها وجزء من كتابها. والعجيب أنك إذا فتحت كتاب النصارى، كتاب النصارى المقدس مثلا في مصر، فلن تجد هذا السفر موجود. عند الكاثوليك لن تجدهم، عند البروتستانت لن تجد هذا السفر. إذن هو تميز للكنيسة الحبشية، أمر عجيب يا أخي، التحريف بالجملة بالكتب وليس مجرد يعني في عبارة أو اثنتين أو ثلاثة. فما تأتي مخطوطات البحر الميت بخبر كالصاعقة أنها تحتوي على نصوص من سفر أخنوخ باللغة يظن الآرامية، يعني بغير متأكدة العبرية، مما أكد أن هذا السفر كان يشكل جزءا من الإيمان اليهودي سابقا. إذن والله أعلم ماذا حدث على مر السنوات ولماذا أخذ هذا السفر ووضع جانبا. طيب، ولكن ما علاقة هذا بالنبوءة التي قرأناها من فترة قليلة؟ العلاقة أنه يا أخي هذا الإصحاح بالكامل غير موجود في مخطوطات البحر الميت. يعني المخطوطات فيها سفر التكوين ولكن هذا الإصحاح غير موجود. هذا الإصحاح الذي يتحدث عن إسماعيل عليه السلام وعن قصة هاجر عليه السلام وأن ملاكا من الله سبحانه وتعالى كلمها وبشرها بأنها ستلد إسماعيل، هذا الإصحاح بالكامل غير موجود في مخطوطة البحر الميت. الله أعلم، لعل الإصحاح فقد كما يقولون أنه ليس جزء موجود، أو لعله أخفي عنوة. فلماذا أخفت إسرائيل هذه المخطوطات هذه الفترة الطويلة؟ طيب، عموما دعنا نرجع إلى عبارة وقال لها ملك الرب. نتكلم عن هذه العبارة فقط، هذه أول عبارة في هذه النبوة، وقال لها ملاك الرب. وفي العبرية وقال لها فيامير، فيامير يعني وقال، لا ملاخ يهوى، فيامير لا ملاخ يهوى. العبارة وضع فيامير وقال لا لها ملاخ ملاك يهوى، ويهوى يعني الله في اللغة العبرانية. فيامير لا ملاخ يهوى وقال لها ملاك الله. فلا ريب أن هذه كرامة وأن هذه معجزة، فالملائكة لا تنزل وتكلم البشر يوميا. يعني الأمر ليس، الباب ليس مفتوحا على إسرائيل لكل من هب ودب يتكلم مع الملائكة. إذن لا ريب أن على النصارى واليهود أن يعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى قد فضل هاجر عليه السلام. هذا تفضيل، لأن ليست كل امرأة يأتي لها ملاك من الله فيكلمها وجها لوجه، فلا ريب أن هذه كرامة. لأن كثيرا عندما تقرأ وتقف على هذا السفر لا تجد كثير من النصارى أو اليهود يمرون على هذا مر الكرام. لا يجب أن يمر، يعني يمر على هذه العبارة مر الكرام، لا، هذا تخصيص وتفضيل لهاجر أن يكلمها ملاك من الله سبحانه وتعالى. والنص في اللغة الإنجليزية Then the angel of the Lord said to her، وقال لها ملاك الرب. طيب، إذن كلم الله سبحانه وتعالى هاجر عن طريق ملائكة، عن طريق ملاك كرسول بينه وبينها. طيب، هذا الأمر عندما تقرأ في الكتاب المقدس أن ملاكا كلم امرأة، فهذا لم يحدث إلا في الأمور التاريخية العظيمة أو النبوية العظيمة في تاريخ بني إسرائيل. الدليل على ذلك، تعال معي لسفر التكوين الإصحاح 22 العبارة 11 وقرأ، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم. إذن هذا نداء مباشر من ملاك من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لإبراهيم. لا ريب أن هذا تفضيل، وإبراهيم عليه السلام من عظماء الأنبياء ومن الأنبياء أولي العزم، وهذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى أن يكلمهم ملاك من الله سبحانه وتعالى ينادي عليه، كما نادى ملاك الرب على هاجر. واقرأ في سفر القضاء الإصحاح السادس العبارة رقم 12. فظهر له ملاك الرب والمقصود جدعون، وقال له الرب معك. إذا هذا كلام آخر من ملاك الرب إلى من؟ إلى جدعون، إلى نبي. وفي سفر القضاء العبارة الإصحاح الثالث عشر عبارة 3. فتراء ملاك الرب للمرأة وقال لها ها أنت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين. طيب، إذا هذه عبارة، هذه نبوة أخرى عن من؟ عن شمشون وعن قصته، وأنه كيف أن الله سبحانه وتعالى اختاره وما إلى ذلك ليدفع عن إسرائيل، وكان الفلسطينيين في هذه الآونة عبدة أوثان. طيب، وتعالى ننتقل أيضا إلى العبارة في إنجيل لوقا الإصحاح الأول عبارة 30. فقال لها ملاك الرب، هذا الكلام موجه لمريم عليه السلام، قال لها ملاك الرب لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. إذن الله سبحانه وتعالى أرسل لهاجر عليه السلام ملاك يبشرها بملاذ إسماعيل، كما أرسل لمن؟ لمريم عليه السلام، عليه السلام ملاك. إذن لا ريب أن الذي رأى في أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم مريم عليه السلام بأن أرسل لها ملاكا يكلمها، قد أكرم هاجر أيضا بإرسال نفس الملاك، وإلا سيكون الإنسان يعني هكذا غير منصف. يعني أنت لا تستطيع أن تقول لأن الله فضل مريم لأنه أرسل لها ملاكا يكلمها، ثم تنكر الفضل لهاجر عليه السلام في أن الله قد أرسل لها ملكا أيضا يكلمها ويبشرها بميلاد إسماعيل عليه السلام. طيب، من هي هاجر؟ يعني اليهود كثيرا ما أرادوا أن يعني أن يقللوا من قيمة هاجر عليه السلام، هذا شأن اليهود دائما، يعني هم قد يحرفون في كتبهم من أجل أن أن ينالوا من إنسان أو يحطوا من قدر إنسان، حتى ولو كان هذا الكلام على حساب كلام الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عندما أرادوا أن يطعنوا في بني عمون، والعمونيين كانوا من الشعوب التي حارب طالما حاربت بني إسرائيل، لم يجدوا طريقة يطعنوا بها فيهم إلا أن اتهموا لوط عليه السلام في عرضه، فقالوا أن لوط عليه السلام زنى مع بناته، وكان نتيجة هذا الزنا بني عمون، كان نتيجة هذا الزنا بني عمون. وكان بني عمون يعني قوم معروفون بصراعهم مع بني إسرائيل على مدى التاريخ، فلما أراد اليهود أن يطعنوا فيهم أتوا وطعنوا في لوط عليه السلام حتى يمتد الطعن إلى هؤلاء. يعني هذه سنة معروفة عندهم، فتجدهم يطعنون في هاجر أيضا، يقول أنا كانت خادمة، كانت ذليلة، كان لا قيمة لها، تجد دائما يحطون من شأن هاجر عليه السلام، وللأسف يتبعهم في ذلك كثير من النصارى، يقول أنا ابن الجارية على إسماعيل عليه السلام، والله أنا سمعتها من رجل، كنا في نقاش رجل نصارى، قال أنا إسماعيل ابن الجارية. طيب، قال أولا هاجر عليه السلام هذه كانت ابنة ملك مصر، هاجر عليه السلام كانت ابنة ملك مصر أهداها إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذن هاجر كانت ابنة ملك مصر أهداها إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام. طيب، يقول قائل وما دليلك على ذلك؟ يعني لم يأتي في الكتاب المقدس ولا في التوراة ما يدل على أن هاجر كانت ابنة ملك مصر، من أين أتيت بهذا الكلام؟ أقول هذا الكلام معلوم عند اليهود في سفر ياشر، وتحديدا لمن يبحث ويريد الوقوف على ما أقول فليذهب إلى سفر ياشر، هذا السفر يقوم بتفسير التوراة من البداية إلى النهاية، وهو من أخطر وأهم الأسفار في توضيح شروحات عديدة في التوراة. فيأتي في هذا السفر تحديدا في الإصحاح الخامس عشر العبارة رقم 31، اقرأ أنا في سفر ياشر. نعم، يقول ووجدها نعم هاجر هي ابنة ملك مصر. نعم الإصحاح 15 عبارة 31 هاجر هي ابنة ملك مصر لما أراد الوقوف على هذا. إذن هاجر عليه السلام لم تكن مجرد خادمة أو دليلة أو امرأة من بيئة سيئة أو ما إلى ذلك، وإن كانت لن تجد خيرا من إبراهيم عليه السلام زوجا لها طبعا، وأن الله سبحانه وتعالى لا ريب أنه امتن عليها بأن جعلها زوجة في لإبراهيم عليه السلام، ولكن هي ابنة ملك مصر يعني لمن أراد الوقوف على ذلك. طيب يأتي نص سفر ياشر، والنص المتعلق أيضا بهذه العبارة التي قلناها يأتي في سفر ياشر تحديدا في الإصحاح 16 عبارة رقم 34 ووجدها ملاك الرب في المكان الذي فرت إليه بجانب بئر وقال لها لا تخافي فسأكثر نسلك وستحبلين ولدا وسيدعى إسماعيل. طيب إذن هذه الجزء الأول. إذن الجزء الأول كما قلنا أخي الحبيب متعلق بيامير لا بلاخ يهوى وقال لها ملك الله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل الله سبحانه وتعالى ملاكا من ملائكته يكلم هاجر عليه السلام. النص الثاني في هذه النبوءة تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة بركة، تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، والعبارة باللغة العبرية هربا أربيه، تكثيرا أكثر هربا أربيه أيت زرعيخ، والزرع هو النسل أيت زرعيخ هربا أربيه أيت زرعيخ بلو يسافر ميروف فلا يعد من الكسرة بلو يسافر ميروف فلا يعد من الكسرة تكثيرا مرة أخرى هرباه تكثيرا أرباه أكثر أيت زرعيخ نسلك بلو فلا يسفير يعد ميروف من الكثرة. طيب وهذا التكثير علامة من علامات الرضا والبركة، فإن قال قائل ما الذي جعلك تقول أنه من علامات الرضا والبركة، فأقول أنه ما ورد في مكان في الكتاب المقدس إلا وكان علامة من علامات الرضا والبركة، والشيء يعرف. طيب الدليل اذهب إلى سفر التكوين الإصحاح 22 عبارة 17 قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء، أكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء لبركة أم ليست بركة، ولمن قلت هذه العبارة قلت في حق رجل لا يختلف عليه أبدا وهو إبراهيم عليه السلام تكثيرا أكثر نسلك فيكون كنجوم السماء. تكوين العبارة الإصحاح 22 عبارة 17 إذن قال لهاجر عليه السلام تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة وقال ذلك لإبراهيم، وقيل هذا أيضا لإسحاق عليه السلام وتحديدا في سفر التكوين الإصحاح 26 عبارة 3 وأكثر نسلك كنجوم السماء. هم طبعا لا ينكرون أن هذه بركة لإسحاق، ولكن إذا جاء في حق إبراهيم عليه السلام كتمت الأفواه. لماذا؟ لأن إسماعيل عليه السلام يمتد نسبه إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فخير لنا أن نسكت عن ذلك ولا نتكلم فيه، وإن تكلمنا فيه فلا نقول إلا كل بذيء، وإن كانت له ميزات فإننا نسكت عنها إلا من رحم الله من المنصفين، وهي منطلة قليلة يعني لا يكاد يرتفع صوته. طيب دليل آخر لإسحاق عليه السلام الإصحاح 23 عبارة 24 وأباركك وأكثر نسلك. يعقوب الإصحاح 84 الإصحاح لا أسف 48 العبارة رقم 4 ها أنا ذا أجعلك مثمرا وأجعلك جمهورا من الأمم. إذا انظر عبارات التكثير والبركة لمن توجه؟ للأنبياء، لإبراهيم، لإسحاق، ليعقوب، بل اسمع لتضرع موسى عليه السلام، اسمع لتضرع موسى عليه السلام الإصحاح 32 عبارة 13 تضرع موسى أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء.
من هذا هذه من البشارات العظمى للأنبياء. ودليل ذلك تضرع موسى عليه السلام قال يعني أنت حلفت لهم أني أكثر نسلكم، يعني وكأن هذه يعني من علامات الرضا أن الله سبحانه وتعالى يكثر النسل. واليوم لا تحارب الأمة الإسلامية إلا ولا تعاني إلا على عملية تحديد النسل والتقليل من العدد، وذلك لخدمة أهداف استراتيجية أخرى. طيب وارجع إلى سفر التكوين الإصحاح الأول عبارة 28، ماذا قال الله لأدم وحواء؟ قال أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض، واكثروا واملأوا الأرض. وفي التكوين الإصحاح التاسع عبارة 1، ماذا قال الله لنوح؟ قال وبارك الله نوح وابنيه وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. وفي تكوين 35:11 قال الله يعقوب أنا الله القدير أثمر وأكثر. وفي سفر اللاويين العبارة الإصحاح 26 عبارة 9، من إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها ثم مجموعة من الأمور وألتفت إليكم وأثمركم وأكثركم. إذن الإثمار والكثرة من علامات الرضا، من علامات رضا الله سبحانه وتعالى عنه أنه يجعلك مثمرا ويكثرك الله سبحانه وتعالى. في سفر التثنية الإصحاح السابع عبارة 13، ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها ماذا يحدث؟ ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك. التكثير علامة من علامات البركة والازدياد. واذهب إلى التثنية الإصحاح 13 العبارة 17، ولا يلتصق بيدك شيء من المحرم لكي يرجع الرب من حمو غضبه ويعطيك رحمة يرحمك ويكثرك. وسفر التثنية الإصحاح 30 عبارة 5، من ثمار التوبة ويحسن إليك ويكثرك أكثر من آبائك. وفي سفر أرمية الإصحاح 30 العبارة 19، في توبة الله على اليهود وتأكيده لعهد ماذا قال؟ وأكثرهم ولا يقلون. وفي سفر أرمية الإصحاح 33 عبارة 22، كما أن جند السماوات لا يعد ورمل البحر لا يحصى هكذا أكثر نسل داود عبدي واللاويين خادمي. وفي سفر حزقيال العبارة الإصحاح 37 عبارة 26، في التوبة على بني إسرائيل وأقرهم وأكثرهم. وفي الرسالة إلى العبرانيين التي لا يعلم كاتبها، وأنا لا أدري يعني كيف يوضع كتاب فيما يعرف بالكتاب المقدس لا يعرف من كتبه، في أمر عجيب يعني أمر عجيب لا يعرف من كاتبها، سبحان الله. طيب أبي قال فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا إني لأباركك بركة وأكثرك تكثيرا وهكذا إذا تأنى نال الموعد. عبارة خطيرة، هذه عبارة خطيرة. اسمع مرة أخرى في الرسالة العبرانيين، فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به، الله ليس هناك من هو أعظم منه فيقسم به، أقسم بنفسه قائلا إني لأباركك بركة وأكثرك تكثيرا، ثم يعلق كاتب رسالة يقول هكذا استأنى، يقصد إبراهيم عليه السلام، نال الموعد. وكأن الوعد بالتكثير هو موعد من من؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن نرجع للعبارة الخاصة بنا، هرباه أربيه إيد زرعيخ فلوي سفير ميروف، أكثرك تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. لمن؟ لهاجر عليه السلام. إذن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ما أعطي إلا لمن؟ إلا للعظماء. أعطي لإبراهيم، أعطي لإسحاق، أعطي ليعقوب، أعطي لموسى، أعطي لبني إسرائيل لما تابوا في عهد أرمية عليه السلام وفي عهد حزقيال وما إلى ذلك. والشاهد الكتاب المقدس، ما أتينا بشيء لا من القرآن ولا من السنة. طيب إذن هذا الجزء الثاني من النبوة. طيب ثم قال الملاك ها أنت حبلى فتلدين ابنا، ها أنت حبلى فتلدين ابنا، والعبارة باللغة العبرانية هناخ هارا فيولت بين، هناخ ها أنت هارا حبلى فيولت بين فيولات ستلدين بين ابنا هنا هارا فيولات بين. طيب هانت حبلة فتلدين ابنا. إذن هذه بشرى من الملاك لمن؟ لهاجر عليه السلام أنها تلد ولدا. إذن من بشرها بالولادة؟ الله سبحانه وتعالى بشرها بالولادة. طيب هذه خاصية أخرى، إذن كلمها ملاك من الله وعدها الله سبحانه وتعالى بالبركة في النسل كما وعد الأنبياء، وأيضا بشرها الله سبحانه وتعالى بالولد. طيب اسمع مع من حدثت هذه المواقف. حدثت في سفر التكوين الإصحاح 17 عبارة 15 مع من؟ مع سارة، بل سارة امرأتك تلد لك ابنا. إذن بشر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بأن سارة تلد ولدا. في سفر القضاء إصحاح 13 عبارة 3 مع أم شمشون، ولكنك تحبلين وتلدين ولدا. في لوقا، في إنجيل لوقا الإصحاح الأول عبارة 13 ليحيى عليه السلام وإمرأتك إليصابات ستلد لك ابنا، وإمرأتك إليصابات ستلد لك ابنا. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يبشر امرأة بأنها ستلد ابنا فهذا لا يكون إلا مع عظماء الناس، ويكون مع الأنبياء والعظماء ومن سيكون لهم شأن عظيم. طيب ثم تستمر النبوة فيقول وتدعين اسمه إسماعيل، وتدعين اسمه إسماعيل، والعبارة بالعبرية ذقارات شمو إسماعيل، ذقارات قارات يعني، وتدعين شمو اسمه إسماعيل، ستسمينه بماذا؟ بإسماعيل. طيب في سفر التكوين الإصحاح 17 عبارة 19 تسمية الاسم ممن؟ من الله. إذن تعد معي، إذن ملاك من الله سبحانه وتعالى يكلمها، هذه الأولى، يبشر هذا الملاك بالبركة، يبشرها بالحمل، ويسمى ويكون الاسم أيضا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وتدعين اسمه إسماعيل، من سبى؟ الله سبحانه وتعالى. لهذا تحدث هذه الأمور مع من هب ودب من الناس، يعني هذه الأمور لا تحدث مع من هب ودب من الناس. يعني أنا أجد سبحان الله أنه في الكتاب المقدس وعند النصارى وعند اليهود أنهم يقدسون الكثير من الناس، وقد حدث معهم أقل مما حدث مع إسماعيل عليه السلام، ومع ذلك إذا ورد الكلام في حق إسماعيل تجد للأسف تسمع ما يعني ما يسوءك ولا يرضيك سبحان الله من تجاوز، وهذا كله في كتبهم، يعني ما أتينا بشيء من عندنا. طيب سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما سمى أحدا أيضا إلا العظماء. يعني اسمع تكوين الإصحاح 17 عبارة 15 وتدعو اسمه إسحاق. إذن التسمية دائما، شوف الله سبحانه وتعالى يسمي إسحاق، يسمي تدعو اسمه إسحاق، سمي إسحاق. طيب متى إصحاح الأول عبارة 21 فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. لوقا إصحاح الأول عبارة 13 وتسميه يوحنا. من الذي يسمي؟ إذن الذي سمى إسماعيل هو الذي سمى، هو الذي سمى إسحاق، وهو الذي سمى، وهو الذي سمى يسوع، وهو الذي سمى يوحنا. إذن يجب أن تعلم قدر إسماعيل عليه السلام، يجب أن تعلم وتتعلم ما هو قدر إسماعيل عند الله سبحانه وتعالى، حتى لا يخدعك أهل الباطل فيصورون لك أن إسماعيل عليه السلام شخص منبوذ لا قيمة له. لماذا؟ لأنك عندما تنزع القيمة عنه، تنزع القيمة بالتبعية عن من؟ عن من كانوا من نسله وما سيأتي من نسله بعد ذلك، صحيح؟ لأنه كانت القيمة معطاة لإسحاق عليه السلام على أساس أن من نسله يعقوب، ويعقوب وإسرائيل عليه السلام الأصبات أنبياء بني إسرائيل، ونزع القيمة نهائيا عن إسماعيل عليه السلام الذي يأتي من نسله النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا للعنصرية لا أكثر ولا أقل، ولا أجد مبررا آخر. طيب إذا نسمع ما قال لها الملاك، لأن الرب قد سمع لمذلتك، كي شمع يهوى العانياخ، كي لأن شمع سمع يهوى الله العانياخ لمذلتك أو معاناتك، عانياخ حتى قريبة من لفظة معاناة أو عانى عانياي. طيب، لأن الرب قد سمع لمن دعاه، وسمع يعني استجاب، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع في كل وقت. لا، عندما أقول الله سبحانه وتعالى سمع لي، ما الذي يعني سمع لي؟ أقصد أن استجاب لي، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع في كل وقت، ليس أقصد أن الله سبحانه وتعالى كان قبل ذلك لا يسمع، أعوذ بالله من ذلك، إنما سمع لي يعني استجاب لي. طيب، والدليل أيضا إذا بلا سفر العدد الإصحاح رقم 20 العبارة 16، فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر. إذن الذي سمع لصراخ المظلومين من بني إسرائيل في مصر وهم يعذبون على يد فرعون هو الذي سمع لمن؟ هو الذي سمع لهاجر عليه السلام وأخرجها من مذلتها. لماذا؟ لأن عندما خرجت هاجر عليه السلام وهي مكسورة وتركت في برية فاران في جبال مكة في هذه الأرض القاحلة، سمع الله سبحانه وتعالى لمذلتها، رفعها الله سبحانه وتعالى، رفعها وبشرها، وأي رفعة، بعث لها ملاكا يكلمها وجها لوجه، وبشرها الله سبحانه وتعالى بالبركة، وبشرها الله بالحمد، وسمى الله لها ولدها. إذن هل 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 هناك إكرام أكثر من ذلك؟ يعني أنت عندما حتى يكرمك رجل من الناس، يعني عندما تصنع عرس لولدك ويأتي المحافظ أو يأتي رئيس الجمهورية أو يأتي رجل من علية القوم إلى هذا العرس، يرتفع شأنك بين الناس، فهذا الله سبحانه وتعالى أرسل لها ملاك، فأي رفعة وأي شيء أكثر من ذلك. طيب، ليس هذا فقط، بل اذهب أيضا إلى سفر الملوك الأول وتحديدا الإصحاح التاسع عبارة رقم 3، وتحديدا لما أكمل سليمان عليه السلام بناء بيت الرب، قال الله سبحانه وتعالى لسليمان: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي، قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد. ماذا قال له الله؟ قال له: قد سمعت صلاتك. سمعت يعني استجبت. قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي، قدست هذا البيت. خلاص، طالما أنك أردت بنيت هذا البيت لي وأردتني أن أقدسه فأنا قدسته. واذهب إلى الملوك الثاني تحديدا الإصحاح 20 عبارة رقم 5، والعبارة متعلقة بحزقية وتحديدا على لسان النبي أشعياء بن آموص عليه السلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى لأشعياء: أوحى إليه ارجع وقل لحزقية رئيس شعبي هكذا قال الرب إله داود أبي: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك. إذن سمعت صلاتك، ما يعني استجبت أيضا. واذهب إلى المزامير المزمور رقم 61 العبارة رقم 5: لأنك أنت يا الله استمعت نذوري. إذن استمع الله لداود كما استمع لهاجر عليه السلام. وفي دانيال الإصحاح العاشر عبارة رقم 12: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك وأنا أتيت لأجل كلامك. ولإذلال نفسك قدام إلهك. إذن ارجع إلى النص الذي قيل لهاجر عليه السلام، لأن الرب قد سمع لماذا؟ لمذلتك. والمذلة لله سبحانه وتعالى عزة. المذلة لله سبحانه وتعالى عزة، فعندما تذل هاجر نفسها لله سبحانه وتعالى فيترفع من نفسها، كما أذل دانيال من نفسه لله سبحانه وتعالى فيرفع الله سبحانه وتعالى. طيب، هوشع الإصحاح 14 العبارة 8 يقول: أفرايم مالي أيضا وللأصنام، أنا قد أجبت فألاحظه. يقول أفرايم مالي أيضا وللأصنام، أنا قد أجبت فألاحظه، سمعت له. وفي لوقا الإصحاح الأول عبارة رقم 13: فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت. ما الذي يعني قد سمعت؟ استجيبت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا أو يحيى. وفي يوحنا 11:41: فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا. قصة إحياء عيسى عليه السلام لأليعازر. ماذا؟ كيف أحيا عيسى عليه السلام أليعازر؟ وإن كان يعني النصارى كثيرا ما يضللون، يعني أنا شاهدت قصة هذه الإحياء في فيلم المعروف يسوع الناصري، وكان يعني من الأفلام الطويلة الذي تستغرق عدد كبير من الساعات، ولا ريب أن التحريف يدخل أيضا إلى هذه الأفلام. والتحريف سبحان الله، التحريف حتى من الإنجيل، يعني يحذفون عبارات قالها المسيح ويضعون العبارات في غير مواضعها حتى تعطيك إيحاءات غير حقيقية. يعني في قصة الإعاذة، ما سأقرأه عليك الآن هو الذي مسطر في الإنجيل، ليس موجود في الفيلم، يعني كلام آخر هو الذي قيل، وحتى يهمك أن المسيح والعياذ بالله هو الله. أنا يعني إذا دخل عليه الإعاذة قال قم فقام وانتهت القضية، والأمر غير متعلق بالله وأمر متعلق بالمسيح، مع أن الحقيقة غير ذلك. أن تقرأ في الإنجيل، فرفع الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق، إلى فوق إلى ماذا يعني؟ إلى السماء، وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي، أشكرك لأنك سمعت لي، تعني استجبت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي وأنت في كل حين تستجيب لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. يعني وكأنه يعتذر من الله، يقول يا رب سامحني يعني أني أخبرتهم أني سأحيي هذا الميت، فأنا أعلم أنك تستجيب لي في كل وقت، كلما سألتك أن أحيي هذا يعني تستجيب وتحييه بفضلك ونعمتك، فما قلت ذلك إلا يؤمنوا أنك أرسلتني. رسول لا أكثر ولا أقل. إذن وسمع الله سبحانه وتعالى لمذلة هاجر تذللها ودعائها إليه، سمع الله لها واستجاب لها. ثم في وصف إسماعيل عليه السلام، وهذه نحب أن نقف معها كثيرا، وإنه يكون إنسانا وحشيا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الترجمة يا أخي، يا أخي أعوذ بالله من هذه الترجمة، ما أسوأ تلاعبهم بالترجمات، ما أسوأ تلاعبهم بالترجمة. الترجمة سلاح رهيب، يعني ترجمة الأمور سلاح رهيب. يعني أنا أذكر أن الحرب المعلنة على الإسلام اليوم حرب مصطلحات، تغيير في المصطلح، تغيير في المصطلح وفي المفهوم. يعني تجد دول تحتل دول فلا يقال لك احتلال، يقال لك قوات حفظ السلام. تنظر في حقيقة الأمر تجدها أمم تنهب وتأكل أمما أخرى، سبحان الله، وتجد حركات تدافع عن نفسها تنعب بكذا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويبلغ الأمر قديم حديث. انظر، وإنه يكون إنسانا وحشيا، العبارة في التوراة هو يهي بري آدم، بري آدم، وهو يهي يكون بري آدم، آدم إنسان، بري هذه يعني ما يماثل باللغة العربية البرية، واللغة العبرية قريبة جدا من اللغة العربية، بري آدم، بري البرية، أي أنه يكون إنسانا يعيش أين؟ في البرية، والبرية هي الصحراء، أنه يسكن الصحراء. ولكن أخي انظر إلى الترجمة، وأن يكون إنسانا وحشيا، ما أسوأ ما تترك هذه الكلمة من الطبعات في رأسك. أنا أقول لك فلان وحشي، ما أول ما يأتي في يعني لكل كلمة، من المعلوم أن كل كلمة تعطيك صورة في ذهنك، صحيح؟ طيب ما الذي ما أي صورة تعطيك هذه الكلمة؟ فتعطيك صورة سيئة وصورة منبوذة، عندما أقول لك فلان هذا رجل وحشي، أعوذ بالله، وكأنها تعطيك همجي، قاتل، سافك للدماء، هذا أول ما يأتي بذلك. أقول له إسماعيل هذا كان وحشيا، وإنه يكون إنسانا وحشيا، وأنا أخبرك أن هذا والله أفضل ترجمة. هذه الترجمة البذيئة هي أفضل ما قيل، هذه الترجمة البذيئة أفضل ما قيل. أنا أظن النص العبري، وطبعا المترجم يجب يكون له هذا الحس في الترجمة، مترجم يجب أن يكون له هذا الحس في الترجمة. هو يهي بريه آدم، ويكون إنسانا يسكن في البرية، يعيش في البرية، هذه الترجمة السليمة التي يوصف بها إنسان. طيب حتى في الترجمة الإنجليزية انظر ماذا قالوا and he will be a wild man, and he will be a wild man، ترجمة سيئة جدا، a wild man يعني رجل متوحش. وكلمة wild عندما نقولها في اللغة الإنجليزية أولا تعطي طباعات سيئة، متوحش، شرس، قاتل يعني ما تثيره من انفعالات غير طيب مطلقا، يعني غير طيب وغير 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 جميل مطلقا. طيب أريدك أن تنظر إلى ما يعرف بـ New Living Translation أو ترجمة الحياة الجديدة. ماذا قالوا باللغة الإنجليزية؟ قالوا The son of yours will be a wild man. ولدك سيكون إنسانا متوحشا. As untamed as a wild donkey. سيكون غير مروض كحمار. سيكون غير مروض كحمار. قيل هذا بحق إسماعيل عليه السلام. طبعا لا ريب أن كلمة حمار أيضا دونكي هذه إيحاءاتها غير طيبة مطلقا، سواء للعربي أو سواء للأجنبي. طيب The son of yours will be a wild man. فقال رجل متوحش، يعني جمع وقال wild donkey وحمار متوحش، استغفر الله العظيم، على إسماعيل عليه السلام. طيب جميل. طيب ثم تأتي عبارة طيبة، تعال تعال نتكلم قليلا. إذا قلنا أن الأصل فيريه آدم، إنسان سيكون يسكن أين؟ في البرية. الترجمة لها عامل أخي الحبيب، الترجمة لها عامل خطير جدا. إذا سيكون يسكن إسماعيل عليه السلام أين يسكن؟ في البرية، في الصحراء. يعني حقيقة كانت سكنته عليه الصلاة والسلام في الصحراء، عربيك عليه الصلاة عاش وربي مع العرب صلى الله عليه وسلم، وتزوج وأنجب وصارت له ذرية منه. طيب وكان من نسل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هنا في التعليق على كلمة برياي آدم، على كلمة برياي آدم، وبرياي أيضا إلى جانب أنها تعني البرية، فهذه الكلمة أيضا تشير إلى الحمار الوحشي. طيب أنا أريدك أن تذهب معي إلى سفر أيوب، وتحديدا العبارة الإصحاح 39 العبارة من 5 إلى 8، وأريدك أن تعرف لماذا استخدمت كلمة بريه. بريه بري، وبري أي لا قيد عليه، بري أي لا قيد عليه ولا خضوع له. ونريدك أن تسمع لهذا الوصف الرائع في سفر أيوب. تأتي هذه العبارة: من سرح الفراء حرا، ومن فك رباط حمار الوحش، الذي جعل البرية بيته والسباخ مسكنه، يضحك على جمهور القرية، لا يسمع زجر السائق، دائرة الجبال مرعاه، وعلى كل خضرة يعيش. أيرضى الثور الوحش أن يخدمك؟ أم يبيت عند معلفك؟ أتربط الثور الوحش برباطه في التل؟ والعبارات الإنجليزية: Who set the wild donkey free? Who loosed the bonds of the onager? Whose home I have made the wilderness and the barren land his dwelling? His calls the tumult of the city. He doesn't need the shouts of the driver. The range of the mountains is his pasture. And he searches after every green thing. Will the wild ox be willing to serve you? Will he bed by your manger? Can you bind the wild ox in the furrow with ropes? من سرح الفراء حرا، من الذي أطلق سراح الحمار الوحشي حرا؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. من فك رباطه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل البرية بيته؟ الله سبحانه وتعالى. والسباخ مسكنه؟ الله سبحانه وتعالى. والسباخ يعني الأرض القاحلة. يضحك على جمهور القرية ولا يسمع زجر السائق. لماذا يضحك على جمهور القرية؟ لأن أهل القرية لهم مكان ثابت يعيشون فيه، أما هو فلا، لأنه راعي ينتقل من مكان لآخر. لا يسمع زجر السائق، لا يخضع لأحد، دائرة الجبال مرعاه، وعلى كل خضرة يعيش. أيرضى الثور الوحش أن يخدمه؟ لا يخدم أحدا ولا يذل لأحد أبدا. أم يبيت عند معلفك؟ لا، لا يبيت عند معلفك ولا تتحكم فيه أبدا. أيربط الثور الوحش برباطه؟ لا، لا يربط. طيب الكلام ليس كلامي، تعال نأتي إلى تعليق أدم كلارك وهو من كبار المفسرين النصارى. ماذا قال في هذا الكلام؟ وهو علامة النصارى البريطاني الذي ظل لمدة 40 سنة يكتب تعليقه على الكتاب المقدس. 40 سنة يكتب هذا الرجل تعليقه. فلما جاء للعبارة التي وصف فيها إسماعيل عليه السلام والعياذ بالله وصفته بعض الترجمات بأنه حمار، وإن كانت هذه يعني ترجمة بذيئة جدا، يعني إحنا عندما نترجم وعندنا للكلمة ومعلومة أن في كل لغة كل كلمة تحمل أكثر من معنى، أنا أنتقي المعنى الذي يتناسب مع النص، أنتقي المعنى الذي يتناسب مع النص. عندما يقال لي هواي هي بيري آدم وكان رجلا يعيش وسيكون رجلا يعيش في البرية، هذا الترجمة السليمة الطبيعية، يعني طالما أن بيري تحمل معنى البرية إذن هذا كذا تكون الترجمة. لا تقول لي رجل متوحش، لا تقول لي وحشيا، لا تقول لي حمار وحشي. إذن غلط مقصود وخطأ متعمد. ولكن انظر ماذا يقول آدم كلارك. يقول لن يوصف العرب أبدا بما هو أفضل من ذلك، فالله أطلق صراحهم وأعفاهم من أي قيود سياسية، والبرية والأرض القاحلة مسكنهم حيث لا يعيش إنسان، وهم يضحكون على أهل القرية فلا مقام ثابت لهم، لذا فهم لا يخافون إذا أغاروا على القرى والمدن، فهم يستريحون في الصحراء وفق ومقامهم حيث يكون الماء. إذن انظر إلى هذا الكلام. إذن هذا وصف، يقول هذا وصف سياسي العرب. إذن هذا مدح في إسماعيل عليه السلام أم ذم؟ لا، القارئ هذا يجد أن هذا مدح، أن إسماعيل عليه السلام ومن سيكونون من ذريته سيكونون لا يعفاهم الله من أي قيود سياسية، البرية والأرض القاحلة مسكنهم، يضحكون على القرية لا مقام ثابت لهم، لا يخافون إذا أغاروا على القرى، في شجاعة وقوة وخروج عن سيطرة الحركات السياسية. ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل آخر رسالة، لأنهم بعيدين عن فلاسف الرومان الماجنة، وبعيدون عن تحكم الإمبراطورية الرومانية، وحاول الأباطرة والقياصرة أن يغزوا الجزيرة العربية على مدى التاريخ لم يستطيعوا، وما أدانها الله سبحانه وتعالى إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما دانت وما استطاع أحد أن يخضعها إلا محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة الحق. ما دانت له الجزيرة العربية إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. فتعال إلى كلمة بيريه التي نتكلم عنها وتعني بري. الإنجليزية تعطيك 3 معاني، تعطيك القط البري، الحمار الوحشي، تعطيك لفظة متوحش أو شرس، تعطيك لفظة شرس وتعطيك لفظة متوحش. إذن عندنا 4. طب يعني يا أخي لماذا تركت من القط البري واخترت الحمار الوحشي؟ صحيح يعني الاختيارات لها عوامل بالإنجليزية هذه الترجمة، لكن انظر العربية معناها البرية. إذا كان الأولى بالذي يترجم إلى اللغة العربية لا يقول وحشيا، تقول الإنسان يعيش في البرية، آدم إنسان، بري برية، خلاص الإنسان يعيش في البرية، هذه الترجمة منطقيا يعني. ولكن هذا لم يحدث. طيب تعالى نكمل ما في هذا الكلام. النبوءة يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، والعبارة ظاهرها أنه يعني إذا قيل هذه العبارة يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، يعني الواحد لغة شوكولاتي، يعني كان أقول لغة شوكولاتي يتشاجر مع الجميع. هذا يعني انظر إلى السياق كيف يتلاعب به، وحشيا، حمار وحشي، يده على كل واحد ويده على كل واحد، يعني شوه لك صورة هذا الرجل. الله، طب يا أخي إذا كان هذا الرجل بهذه الأوصاف لماذا بعث الله ملاكا يكلم هاجر؟ ولماذا سماه الله إسماعيل؟ ولماذا وعد الله بتكثير نسله؟ يعني الكلام في جانب وكلامهم وترجمتهم والعياذ بالله في جانب آخر، نبرأ إلى الله من ذلك. طيب يده على كل واحد ويده كل واحد يعني ماذا يعني؟ يدو وكل ويد كل بو، يدو وكل، يده على الكل، ذيات كل بو، ويد كل واحد عليه. طيب الترجمة الإنجليزية his hand shall be against every man، يده ضد كل إنسان، against يعني ضد، and every man's hand against him، ويد كل إنسان ضده. طيب تعليق آدم كلارك، في هذا التفسير ماذا يقول؟ قال: حاول المصريون والترك والأحباش والفرس أن يخضعوا العرب المتجولين ولم ينجحوا، فقورش وبومبي وتراجان غامروا بمحاولة فتح الجزيرة العربية، ولكن لا طائل منذ البدء وإلى الوقت الحاضر حافظوا على استقلالهم وحفظهم الله ليكونوا شاهدا على صدق الوحي الإله. انظر إلى الرجل لما نظر إلى هذه الكلمة ما كيف فهمها، قال: يدعو على كل واحد ويدعو كل واحد عليه، أي لا يستطيع أحد أن ينال منه ولا ممن معه، مهما حاول الناس حربهم وغزوهم لا ينجحون أبدا. هذا عندما كان العرب لديهم النخوة والقوة والشجاعة كانوا بهذا الوصف، كان هذا وصفهم في التوراة، كان هذا وصف إسماعيل عليه، يدعو على كل واحد ويدعو كل واحد عليه، لا يستطيع أحد. هذا ما يقول أدم كلارك. طيب، ثم تأتي العبارة الأخرى وآخر العبارات في هذه النبوءة، حيث تقول: وأمام جميع إخوته يسكن. وأمام جميع إخوته يسكن. وأمام جميع إخوته، طب يعني من إخوة إسماعيل عليه السلام؟ إسحاق، وإسحاق هو والد من؟ يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، أي أنه يسكن أمام بني إسرائيل. ولكن ما الذي جاء في التوراة تحديدا في اللغة العبرية؟ يعني ماذا كانت العبارة وأمام جميع إخوته؟ هل كانت هكذا تحديدا؟ العبارة في العبرية بعل بني خال أحيو يشكن، فعال إلى بني الشرق، خال من كل أحيو إخوته يشكن وسيعيش إلى الشرق من إخوته. ويا حبيبي يا أخي، الشرق هي المملكة العربية السعودية، والنظر الخريطة يرى ذلك جيدا. إسرائيل حاليا سأل الله عز وجل أن يردها إلى أيدي المسلمين. آمين. إسرائيل تجد إلى جانبها الأردن، تجد إلى جانب الأردن المملكة العربية السعودية، إلى الشرق السائر الشرق، أمام جميع إخوته يسكن. ولا ريب أن الأردن لم تكن صحراء، ومن المعلوم من العبارة أنه يعيش في البرية، ولا نعلم برية غير برية الجزيرة العربية، جبال فاران، مكة المكرمة. إذا ننظر بيت المقدس، الأردن، شرقا ماذا تجد؟ المملكة العربية السعودية، هذه البرية التي عاش فيها إسماعيل وتجول فيها إسماعيل عليه السلام. ولكن العبارة بني، وبني هذه كلمة مشهورة جدا، يعني حتى بني هذه كلمة يغنيها اليهود كل يوم في النشيد الوطني الإسرائيلي، بنيه، ويقولون في النشيد الوطني: وقلب اليهودي يهودي تتطلع إلى الشرق، والشرق بني معروف. ولكن لما ترجمت ترجمت إلى الأمام، أي أمام يعني؟ وأمام جميع إخوتي يسكن، أمام أمام، ولكن إلى الشرق واضحة. عندما تقول إلى الشرق من كل إخوتي يسكن، هذه واضحة جدا، فلا داعي لهذه الشرق هذه، يعني خذ هذه كلمة الشرق بعيدا، وضع كلمة ماذا؟ ضع كلمة إلى الأمام. لكن عندما تقول إلى الأمام، يعني أنت استطعت أن تتلاعب بالأمور فلم تعد الأمور ظاهرة. إلى الأمام أين؟ ما هي إذا الأمام؟ يعني أين هذا الأمام؟ إلى الشرق الأمور صارت واضحة. طيب، ولذلك تأتي الترجمة الإنجليزية فتقول: And he shall dwell in the presence of all his brethren، وسيسكن في حضور جميع. يعني ماذا في حضور جميع إخوته؟ ما الذي يعني في حضور جميع؟ عبارة مبهمة يعني، وسيسكن في حضور جميع إخوته، أي أين هذا الحضور؟ ما الذي تعكان بريزن سالش؟ طيب تعال نقطة أخرى، ترجمة New American Standard Bible، أو كما لو قلنا بترجمتها الترجمة الأمريكية الحديثة المثالية للكتاب المقدس، تقول هذه الترجمة: انظر، and he will live to the east of all his brothers. وسيعيش إلى الشرق من جميع. إذن هذه الترجمة أصابت النص العبري بشكل دقيق. قالت and he will live to the east of all his brothers. وسيعيش إلى الشرق من كل إخوته. هذه دقة هنا. هذا أصابت النص العبري. هل عندنا ترجمة عربية لهذا الكلام؟ لا. هل النسخة العربية تقول إلى الشرق؟ لا، لا تقول إلى الشرق. طيب، في ما يعرف بـ New International Version، النسخة الدولية الحديثة، والله أنا أريدك يا أخي أن تنظر إلى التلاعب. And he will live in hostility toward all his brothers، وسيعيش في عداوة مع كل إخوته. أعوذ بالله، من أين أتوا بكلمة عداوة هذه؟ يعني أنا عندما أقرأ النص العبري، النص العبري يقول ذعلتني خال أحايو يشكون. أين كلمة عداوة؟ من أين أتوا بها؟ تحريف يوافق أغراض معلومة ومعروفة. And he will live in hostility، وسيعيش في عداوة مع كل إخوته. أنا كذب والله. وانظر إلى ترجمة ما يعرف بال New Living Translation. New Living Translation ترجمت في عام 2007، وعام 2007 بعد 11 من سبتمبر. انظر الترجمة تقول Yes, he will live in open hostility، وسيعيش في عداوة ظاهرة against all his relatives، ضد كل أقربائه. سبحان الله، سبحان الله. الترجمات تتغير بتغير الواقع السياسي للعالم، وطبعا هذه الترجمة ستلقى قبول لأنها تتوافق. نظرت ماذا حدث، هذا هو الوقت. هذه الترجمة تلقى قبول عظيم. طيب، فيما يعرف بـ World English Bible، الكتاب المقدس الإنجليزي العالمي، في أحد الترجمات الأخرى He will live opposite all of his brothers، وسيعيش في مقابل أو أمام كل إخوتي. طيب، أنا سأتيك بشيء جميل، وسنتحدث عن كتاب يسمى بكبرا ناجاست. كبرا ناجاست، هذا الكتاب كبرا ناجاست. هذا أنت عندما أقول ناجاست هذه قريبا من كلمة نجاشي، ناجاست، نجاشي، نجاشي. وكبرا ناجاست يعني كتاب الملوك، والملك في اللغة الأثيوبية يعرف بالنجاشي. معلوم عند أهل الإسلام قصة النجاشي الملك الحبشي. النجاشي هذه كما نقول عند الروم قيصر، وعند الفرس كسرى، فعند الأحباش النجاشي. طيب، جميل. وتحديدا الكتاب مما يعرف بإثيوبيان سيريز، والكتاب in parentheses publication، من طبعة parentheses، كامبريدج أونتاريو، هيئة كامبريدج بأونتاريو، في عام 2000. طيب، في كتاب كبرا ناجاست، عمر هذا الكتاب 700 عام، وهو من الكتب الأساسية المقدسة عند الأحباش، وكتب بالقبطي ثم ترجم للعربية في سنة 409 بعد الميلاد. 409 بعد الميلاد، أي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ب161 عاما. إذن اسمع، هذا الكتاب كتب في سنة 409 بعد الميلاد. النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة 570 بعد الميلاد. 479-570 أي قبل ولادة النبي ب161 عاما. حتى لا تقولون أن المسلمين هم الذين ألفوه، نحن متهمون بالتأليف. كلما أتى نص صريح عنه قال أن المسلمون ألفوه ووضعوه، لا، هذا الكلام كما قلت كما قال النصارى في إنجيل برنابة، قالوا لا، هذا الإنجيل ألفه المسلمون. طيب، ألفه المسلمون، لماذا حرم قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هناك مسلمون قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا ما يعرف بالإسلام، إلا إذا كنا نتكلم عن الإسلام ليس كشريعة، وأننا نتكلم عن الإسلام كأن تسلم وجهك لله وتستسلم، هذا أمر آخر. لكن كان هناك أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ولادته؟ حتى تقولوا أن إنجيل برنابا ألفه المسلمون، طيب لماذا حرمه البابا قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم لما ظهر قلتم هذا من تأليف إلى، طب أين الأصل الذي حرمه البابا؟ هذا غير موجود. طيب، ماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع؟ طيب هذا الكتاب وتحديدا ينص في صفحته رقم 123 كتاب كبرى نجاست لمن أراد أن يراجع صفحة رقم 123 الفصل 83 اسمع من أجل ذلك صار أبناء إسماعيل ملوكا على ترب كيبت نوبة سوبة كويرغو كيفي مكة مرنة فنكانة أرسبانة ليبة ماسية. ما الاسم الذي يعني يدق الجرس في رأسك؟ مكة. طيب أنا ألفت هذا الكلام؟ أنا ما ألفت هذا الكلام. اليهود ألفوا هذا الكلام؟ لا، اليهود هذا النصارى، كلام النصارى. النصارى قبل مولادة محمد صلى الله عليه وسلم بمئة واحد وستين عاما أخبرونا أن إسماعيل كان يعيش في مكة وأن أبنائه يعيشون في مكة، هذا كلامهم. ما ألفنا شيئا وما قلنا شيئا، والكتاب موجود ومطبوع وموجود على صفحات الانترنت وملقى، يعني من أراد أن يراجع فلينظر، وطبع الكتاب وطبعاته موجودة يعني، وهو من ترجمة EA وولس بدج على ما أعتقد. طيب طيب تعال لكتاب مختارات من التلمود، كتاب مختارات من التلمود، وهذا قام بتأليفه H. بولانو، وهذا الكلام هذا الكتاب تم تأليفه في عام 1876. الكتاب اسمه مختارات من التلمود. طيب يقول في هذا الكتاب: وعاش إسماعيل مع أمه في برية فاران، وكان مغرما بالصيد، ثم ارتحل إلى مصر حيث تزوج وأنجب 4 أبناء وابنة، ثم عاد إلى أرضه المفضلة في البرية وأخذ يبني الخيام لنفسه وأهله وعائلته، فقد باركه الله وأصبح يملك الكثير من الماشية والقطعان. هذا نص ما قاله H. بولانو في كتاب مختارات من التلمود الذي كتبه عام 1876. قال: عاش إسماعيل مع أمي في برية فاران. النصارى عندما يقول لك فاران هذه ليست مكة، فاران هذه ليست مكة، مع أن من كانوا قبلهم ذكروا أن إسماعيل عليه السلام عاش في مكة وأقروا ذلك، وسنأتي إلى فاران تفصيلا إن شاء الله، لنا فيها يعني إن شاء الله في الحلقات القادمة جلسة تفصيلية نثبت بالأدلة القطعية أن فاران هذه جبال مكة، هذا أمر تاريخي وجغرافي لا جدال فيه أبدا ولا يجادل فيه إلا مكابر بأمر بسيط، يعني وإن كانت الخرائط عندهم يستطيعون الاطلاع عليها ويعلمون ما أتحدث عنه جيدا، الخرائط القديمة موجودة، ولا أقصد القديمة يعني التي من أيام الهكسوس، أنا أتكلم عن الخرائط التي كانت على عهد نابليون والخرائط التي كانت في العهود، ليست القديمة جدا يعني في الثمانينيات وما قبل ذلك، والخرائط كلها تشير إلى هذه الأمور. طيب قال: ثم ارتحل إلى مصر حيث تزوج، يعني المعلوم أن أخذته هاجر عليه السلام حتى تأتي له بعروس من مصر، لأن هاجر أصلا كانت مصرية عليها وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب ثم ارتحل إلى مصر حيث تزوج. طيب ارتحل إلى مصر، هم يقولون أن فاران كانت في سيناء، طب من أين يقولون أنه ارتحل إلى مصر أصلا؟ وإن كان إسماعيل عليه السلام، وهذا أصلا هزل هزل والله، يعني دخول برية فاران في سيناء هذا والله هزل ولعب، لأنه من المعروف أن الإسماعيليون هم العرب، القارئ الكتاب المقدس على مداره يعلم أن إسماعيليون هم العرب، ومعلوم أين سكن العرب، معلوم أن العرب لم يكونوا مصريين، وإنما دخل الإسلام مصر على عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم وصار عربا صحيح، وصار لسانهم اللغة العربية، ولكن أبدا ما علم أن أهل مصر كانوا عربا. سبحان الله، يقول لك إسماعيل كان قارئا لي في مصر في سيناء. يا أخي كيف يا أخي، يا أخي من أين أتيتم بهذا؟ وإن كان في مصر لماذا نزل مصر؟ يعني وعاش إسماعيل مع أمه في برية فاران، وكان مغرما بالصيد، ثم ارتحل إلى مصر حيث تزوج وأنجب 4 أبناء وابنة، ثم عاد إلى أرضه المفضلة في البرية وأخذ يبني الخيام لنفسه وأهله وعائلته، فقد باركه الله أصبح يملك الكثير من الماشية والقطعان. طيب تعال إلى خريطة من القرن 17. طيب يعني أخي الحبيب، النظر إلى هذه الخريطة وهذه الخريطة من القرن السابع عشر وكانت مرسومة بألوان يدوية وما إلى ذلك، خريطة قديمة يعني. طيب عندما وضعوا جبال فاران على هذه الخريطة، أين هي يا أخي؟ انظر انظر إلى الماوس وهو يتحرك، انظر هذه هي فارانايت، هذه فارانايت، جبال فاران. انزل معي قليلا، انزل معي قليلا، ماذا تجد؟ المدينة. هذه سلسلة الجبال، هذه جبال فاران الذي سكن فيها إسماعيل عليه السلام. وهذه خريطة للأسف ليست خريطة عربية، ما قام بها عرب، هذه خريطة أجنبية، هذه فرنسية أعتقد، أظنها فرنسية ليست إنجليزية. وهذه المدينة، هذه هذه المدينة، وهذه جبال فاران، جبال فاران، جبال فاران. سبحان الله سبحان الله، هذه أمور واضحة جدا جدا جدا. رأيت هذا يا شيخ؟
نعم.
طيب إذن سبحان الله، يعني الأمر والله عجيب، الأمر والله عجيب. فهذا يعني هذا كان الجزء الأول أو الخاص المتعلق بإسماعيل عليه السلام، هذا الجزء الأول المتعلق بإسماعيل عليه السلام، هذه أول نبوءة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على إظهار الحق، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى هادين مهتدين، وأن يهدينا الله سبحانه وتعالى ويهدي بنا، وأن يميتنا الله سبحانه وتعالى على الحق، وأن يجمعنا مع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.